وقوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطفا على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد،
وهذا أيضا يدلنا على أن السماوات فيها عمار، ومعنى عمار عباد يعبدون الله جل وعلا، يعمرونها بالعبادة، لأن عمارة السماء والأرض بالعبادة. أما المعاصي فهي إفساد، إفساد في الأرض، كما قال الله جل وعلا عن أهل المعاصي الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهذا عجيب، غير العقلاء لا يعصون الله. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن الشجر والدواب والجبال يسجدن لله، وأن بعض الناس، كثير من الناس وكثير منهم حق عليه العذاب، فقط أهل العقل والفكر هم الذين يتنكرون لله جل وعلا ويعرضون عن عبادته. فعمارة الأرض هي بعبادة الله جل وعلا واتباع وحيه واجتناب مناهيه. ويدلنا أيضا على أن ربنا جل على أن ربنا جل وعلا، ربنا جل وعلا في السماء، ومعنى كونه في السماء يعني في العلو، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في السفل تعالى وتقدس. فالسماء إذا جاءت في مثل هذا الكلام فإما أن يراد بها السماء المبنية التي سبع الطبقات، ذكر الله جل وعلا أن لكل سماء مكان معين، وبينها وبين التي تليها مسافة معينة وفضاء، وأن فيها عمارا يعمرونها بامتثال أمر الله وفعل ما أمروا به. وإما أن يراد به مجرد العلو، العلو، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من فوقكم، يعني من في العلو، هذا معناه. وليس في هنا تدل على الظرفية كقول القائل مثلا الماء في الإناء، قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، الله جل وعلا يعمر كل شيء، بمعنى أنه هو الذي أوجده وهو الذي يقوم على مصالحه، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني قام خطيبا، وهذه عادته صلوات الله وسلامه عليه، يعلم أصحابه الأصول والكلمات الجامعة البليغة، ولا يزيدهم كثيرا حتى لا يحفظوا. وهنا قام فيهم خطيبا في خمس كلمات فقط، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو القائم على خلقه بما يصلحهم، وهو الذي يقيم السماوات والأرض، فهو قيوم السماوات والأرض. لو مثلا أراد إذهابها ومن فيها بلحظة فعل، ولو أراد تغييرها إلى ما يشاء فعل، ولكنه أقامها على هذا الوضع المعين المنسق المتقن الذي لا يختل حتى يشاء جل وعلا، وليس ملائكة ولا غيرهم ولا طبائع ولا غير ذلك. فهو جل وعلا فوق وهو مستوى على عرشه، كما قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يعني أنه يتصرف في الكون كله حسب إرادته جل وعلا، فهو القائم على كل شيء بما يصلحه، السماء وما فيها والأرض وما فيها. استثنى نفسه في هذا الحديث: لو أن السماوات 7 نص على أنهن 7، ثم استثنى نفسه فقال: غيري، لأنه جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يمكن أن يقاس بشيء من خلقه، وإن كان هذا من صفاته، يعني هذا القول الكلام لا إله إلا الله من صفاته التي يستحقها، فليس مخلوقا، وإنما المخلوق العمل، عمل الإنسان، عمل الإنسان هو المخلوق، والمخلوق كله لو وضعت كل المخلوقات في مكان لكانت صغيرة حقيرة بالنسبة إلى الله جل وعلا. وقد جاء قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموا الله حق تعظيمه، وما عرفوا حقه حق المعرفة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يوم القيامة، لأنه يفعل ذلك، وإلا لو شاء لقبض كل مخلوقاته بيده كلها من السماوات والأرض ومن فيها، وصارت بيده كلها صغيرة حقيرة ليست شيء. على هذا كيف يسوق مثلا لإنسان يقول في مثل قول الله وهو معكم، يعني أنه مداخلنا في البيوت وفي الأرض وفي الأمكنة، تعالى الله وتقدس، هل عرف هذا الله؟ كلا والله لم يعرف، فضلا عن أن يقدر حق قدره. الله جل وعلا لا يعرفه من لم يتعرف عليه بأوصافه التي وصف بها نفسه، أما إذا رجع إلى فكره أو إلى شيخه أو إلى ما تلقاه ممن هو نظير له فلن يعرف الله أبدا، لأن العقل لا يوصله إلى هذا، وكذلك الأفكار البشرية لن توصله إلى هذا، وإنما هذا يكون من الله جل وعلا. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا هو الذي يجب أن يكون الإنسان متبعا لقوله ويتعرف على ربه بما عرف به نفسه وتعرف به إلى عباده. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا بقي ثلث الليل الأخير نزل إلى السماء الدنيا، فبسط يده وقال: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، هل من تائب فيتاب علي؟ يأتي قائل يقول: هذا النزول معناه عبارة عن نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملكه، ملك من الملائكة. وكذلك إذا سمع قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال يأتي يعني يأتي أمره وقضاؤه أو يأتي حكمه أو يأتي ملكه أو ما أشبه ذلك. أما أتيانه هو مستحيل، لأن الانتقال من مكان إلى مكان من خواص الأجساد هكذا يقول. يقول هل عرف هذا ربه؟ كلا والله، الذي يقول هذا القول لم يعرف ربه، لم يعرف ربه، إلا الرب الذي يعتقده هو فهو ليس هو الله. أما لو تعرف على الله لعلم أنه ينزل وهو على عرشه، ويأتي يوم القيامة وهو فوق كل شيء، وأنه لا يمكن أن تكون سماء تظله أو تقله تعالى وتقدس، بل هو أكبر وأعظم من كل شيء، حيث إنه جل وعلا يقبض جميع مخلوقاته بيده، فتكون كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، يقول قبض السماوات السبع والأراضين ومن فيهن بيمينه، وبقيت يده الأخرى فارغة ليس فيها شيء، وإنما يستعين بيده الأخرى من شغلت يده اليد الأخرى. يقول إنما يستعين بشماله من شغلت يمينه، هكذا جاء عنه رضي الله عنه، وهو حبر الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا ووضح. فيجب على الإنسان أن يؤمن بربه على وفق ما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه رسله، وإلا زل وضل. فقوله هنا: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، استثنى نفسه لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يمكن أن يكون المخلوقات كلها بالنسبة إلى الله شيء أبدا. ثم يدلنا هذا على أن كفة الميزان، أن الميزان له كفتان وله لسان كذلك. هذا اللسان يعرف به ميل أحد الكفتين رجحانها بالأخرى، وأن الأعمال توضع فيه. وقد جاءت الحديث دالة على أن الأعمال مرة توضع فيها، وجاءت حديث أخرى تدل على أن الإنسان نفسه يوزن، يجوز أن يكون هذا وهذا. ثم لسنا بحاجة أن نقول إن الأعمال إنها تقلب وتجعل أجسادا مجسدة، على خلاف المعهود لنا. ويكفينا أن نعلم أن الأعمال توضع في الميزان وأنها توزن، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فلا بد من الوزن، ولهذا ينص العلماء على وجوب الإيمان بالميزان في عقائدهم. والسبب في هذا أن بعض أهل البدع أنكر ذلك، وإلا العقائد يجب أن تكون مشتملة على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى كونه نص على مسألة معينة وتترك الأخرى ما تذكر في العقيدة أن هذه أهم أو أن هذه يجب اعتقادها وتلك لا يجب. ولكن العلماء هذه طريقتهم، إذا أنكر شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه في العقائد. ولهذا تجد في كثير من كتب العقائد أنهم ينصون على أن المسح على الخفين سنة. كيف هذا تذكر في العقائد؟ لأن بعض أهل البدع أنكر ذلك، أنكره فنص عليه. وهكذا الميزان، وهكذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم والصراط، لأن بعض أهل البدع أنكر هذه الأشياء فنصوا عليها. وإلا الواجب أن يعتقد الإنسان كل ما جاء به الوحي، سواء كان في كتاب الله أو في ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا غير القرآن، وكل ما يلقى إليه وما يقوله صلوات الله وسلامه عليه فهو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ربيع الآخر لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. وقوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. وقوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة مع هذه السجلات، فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة. فتوضع السجلات.
يقول: ما هذه؟ ما هذه
السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم.
قبل هذا بطاقة.
فيخرج له بطاقة مع هذه السجلات.
يخرج له بطاقة فيقول: يا ربي، ما هذه؟ مع هذه السجلات.
فيخرج له بطاقة فيقول: يا ربي، ما هذه مع هذه، ما هذا مع هذه السجلات؟
ما هذا هذه مع هذه السجلات؟
فيقول يا رب ما هذه مع هذه السجلات؟ فيقال
إنك لا تظلم,
إنك لا تظلم,
تظلم شيئا.
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم, فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة, فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم, وقال صحيح على شرط مسلم, وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها, وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب, فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا, كل سجل منها مد البصر, فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة, وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. وقوله رواه ابن حبان والحاكم, ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة, ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ, ومن عقلاء الرجال, مات سنة 54 و300 بمدينة بست بضم الموحدة وسكون المهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله ابن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ, ويعرف بابن البيع, ولد سنة 21 و300, وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما, ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم, نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد, في هذا الحديث حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أول هذا الحديث إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. وقراب الأرض معناه ملؤها أو قرب ملؤها, وهذا على سبيل الفرض, لو أن إنسانا تحصل من الذنوب والخطايا ما يملأ الأرض ثم استغفر ربه ومات على أنه لا يشرك بالله شيئا تغفرا تائبا, فإن الله يغفر له مغفرة أوسع من ذنوبه وأكثر وأعظم. فمعنى لقيتك بقرابها مغفرة
يعني لقيتك قابلتك بأكثر من ذنوبك مغفرة وأعظم مغفرة. وهذا علق بالاستغفار والرجاء. والاستغفار المقصود به التوبة، ان الانسان يتوب الى الله جل وعلا، والتوبة لا بد فيها من ترك الذنب حسب الاستطاعة والعزم الاكيد بانه لا يعود اليه، والندم على كونه وقع فيه، وان تصمم في قلبه على انه يطيع الله جل وعلا ولا يعود الى ذلك الذنب. هذا هو الاستغفار المقصود به. المقصود بالاستغفار هو هذا. وان كونه يرجو فمعنى ذلك انه ايضا عبادة تتعلق بقلبه من رجاء الله جل وعلا، وكونه جل وعلا واسع المغفرة، وان رحمته وسعت كل شيء يتعلق بهذا، ويكون رجاؤه في ذلك اعظم من خوفه من ذنوبه. يرجو الله جل وعلا اعظم من خوفه من ان الله يعاقبه على ذنوبه فيلقى الله على هذه الحال. اذا لقيه على هذه الحال فان الله جل وعلا يغفر له مهما كانت ذنوبه، بشرط ان يكون غير مشرك. فقوله يا ابن ادم انك لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بمعنى قوله لا تشرك بي شيئا انه ليس هناك شرك معه، لا قليل ولا كثير، لا كبير ولا صغير، فهو شرط صعب في الواقع، لان الذي يسلم من الشرك قليله وكثيره وكبيره وصغيره هو القلب السليم الذي اخبر الله جل وعلا انه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سالم من الشرك، سالم من عبادة غير الله، مستسلم لله، منقاد له. ولكن الشرك ينقسم الى قسمين: شرك اكبر كعبادة غير الله مع الله، العبادة الظاهرة، فهذا لا ينفع معه عمل، اذا مات الانسان عليه فهو مقطوع انه في النار وخالدا فيه، لان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك غير مغفور وغير قابل للمغفرة. واما ما عداه فعلقه بمشيئته، يعني اذا شاء ان يغفره غفره، واذا شاء ان يؤاخذ عليه اخذ عليه وعاقب، ولكن يكون الذي هذه صفته مآله الى الجنة ولو عوقب ولو ادخل النار، فيما بعد يخرج ويدخل الجنة، وهذا يرجى له خير، لان الذي لا يرجى له خير اصلا هو الذي يموت مشركا، فانه يبقى في النار ابد الابدين ادامت السماوات والارض. القسم الثاني شرك اصغر، والشرك الاصغر مثل قليل الرياء، مثل كون الانسان مثلا يدخل عمله شيء مما ينويه للدنيا، ولكن في بعضه ليس كله، يعني لا يكون العمل من أصله مقصودا به شيء من الدنيا، مثل الحلف بغير الله، مثل قول الرجل لولا الله وفلان وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، لأن إسناد الأعمال الأفعال والحوادث إسنادها إلى أسبابها التي جعلها الله سببا في وجودها، هذا من الشرك الأصغر. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل قابله بقوله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أنه له مشيئة تصرف فيها حسب ما أعطاه الله جل وعلا ذلك. فهذا الشرك الأصغر ما يخلو إما أن يكون كثير، يعني تجمع عند الإنسان بكثرة، فأصبح إذا وزن مع حسناته رجع على حسناته، فهذا يدخل النار. إذا رجحت سيئاته على حسناته فإنه يكون من أهل النار، ولكن ما يخلد فيه. أو تكون مثلا يكون الشرك الأصغر هذا قليل وحسناته أغلب وأكثر، فمثل هذا يغفر له، ولكن المغفرة معلقة بمشيئة الله، إن شاء أن يغفر غفر، وإن شاء أن يأخذ بالذنب أخذ وعاقبه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. وقد قال بعض العلماء إن الشرك الأصغر لا يغفر منه شيء، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك عامة غير مغفور. ومعنى ذلك، معنى هذا القول، أن الذي يكون عنده شرك أصغر لا بد أن يعاقب، وليس معنى هذا أن الذي يكون عنده شرك أصغر يكون خارجا من الإسلام ويكون خالدا في النار، لا، يعني أنه لا بد أن يعاقب، لأن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول هذا القائل إنه يقصد به ما عدا الشرك. أما الشرك فإذا كان كبيرا فصاحبه من أهل النار، وإن كان صغيرا فصاحبه معذب، ثم بعد ذلك إذا عذب وهذب يكون من أهل الجنة. ولكن القول الأول والله أعلم هو الأقرب والأصوب، لأنه ما دام بهذا الشرك ما خرج من الدين الإسلامي مسلم، فيكون ذنبه هذا مثل سائر الذنوب يوازن مع الحسنات، فإن كانت الحسنات أثقل وأكثر فإنه يكون من أهل السعادة وأهل الفوز، وإن رجحت سيئاته عذب حسب ما عنده من السيئات. والمقصود بهذا أن قوله في هذا الحديث وهو حديث قدسي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدلنا على أن الدعاء عند الله جل وعلا أمره عظيم، إنك ما دعوتني ورجوتني. فالدعاء من العبادة التي يحبها الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وجاء في حديث آخر إن الله يغضب إذا لم يدعى، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني، فأمر بدعوتي، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا عباده أن يدعوه. فالدعاء هو الافتقار إلى الله، إظهار الحاجة، أن يظهر الإنسان حاجته إلى ربه وفقره، يتوسل إليه بفقره ويطلب من غناه وفضله، وأن يكون خاضعا لربه مقبلا عليه. والدعاء إذا فتح للإنسان باب الدعاء ينبغي أن ينتهز الفرصة، فإن الله كريم لا يرد عبده إذا دعاه. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يقولون إنا لا نهتم للإجابة وإنما نهتم للدعاء، يعني كون الإنسان يفتح عليه باب الدعاء وكونه يدعو فإن الإجابة قريبة، لأن الله وعد عباده بذلك وقال ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف وعده جل وعلا. وإن كان الدعاء له آداب وله شروط ينبغي للداعي أن يتعرف عليها وأن يعمل بها، وقد جاء في الحديث الذي في السنن هو حديث أيضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك. أخذ من هذا الحديث شيء من آداب الدعاء، وهو أن الإنسان يكون مظهرا فقره لله لقوله أشعث رأسه مغبرة قدمه، أن يكون مظهرا الحاجة والذل والافتقار والتبذل لله جل وعلا. لأن السلف قدامى كان له ابن أخ في الجهاد فأسر، أسره العدو وهو من العلماء الكبار، فظهر عليه ثياب الرثة وبسكينة، فقيل له لماذا؟ فقال أستكين لربي حتى يعطيني مطلبي، فأطلق ابنه وجاء. والله جل وعلا كلما سئل إذا كان السائل موقنا مقبلا لم يخالف أمر الله جل وعلا فإن الله يعطيه مسألته، بل إذا سأل الإنسان باضطرار فإنه يجيبه وإن كان بعيدا عن الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا للكفار الذين يحتج عليهم بأن شركهم غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا وضعا، يقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني أنكم أنتم المشركون تعرفون ذلك أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله وحده. وهذا يدلنا على أنه كل عبد من عباده يقع في ضرورة وفي كرب يتجه إليه فإنه يجيبه وإن كان بعيدا عن الله جل وعلا. المقصود أن هذا منها من الآداب التي تكون إذا فعل الإنسان حري بالإجابة، الإجابة قريبة تكون، كونه يكون ذالا لله خاضعا له يخضع له. الثاني رفع اليدين إليه جل وعلا، أن يرفع يديه في الطلب، وقد جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا، يعني بلا عطية، بل إذا رفع يديه أعطاه جل وعلا. ورفع اليدين يكون عند الدعاء العام، أما الأدعية التي جاءت مخصصة ومقيدة مثل الدعاء في صلاة الفرض أو بعد الفرض فهذا يجب أن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجي أنه يرفع يديه في هذه الأماكن، وإنما في النوافل في الدعاء عامة غير ذلك. الأمر الثالث قوله يا ربي يا ربي، فكونه يسأل ربه بهذا الاسم الكريم ويكرره ويمسك به مكررا له، فإن هذا من أسباب الإجابة. يا ربي يا رب، وقد جاء في القرآن لمن تأمل القرآن أدعية الرسل الذين ذكر الله قصصهم غالبها بهذا الاسم الكريم العظيم. وقد قيل إنه هو الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم رب. فكذلك الله يعلمنا ويعلمنا ذلك أيضا، كما في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية، ففيها التعليم بأن نقول نسأل جل وعلا بهذا الاسم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر. وكذلك في آخر سورة آل عمران وغيرها كثير في القرآن، فأكثر الأدعية التي جاءت عن الرسل بهذا الاسم. الأمر الرابع الذي يؤخذ من هذا الحديث من آداب الدعاء التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، اجتناب أكل الحرام ولبس الحرام، لهذا قال مطعمه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له، يعني هذا هو المانع الذي حصل من الإجابة، وهو أكل الحرام ولبس الحرام. فإذا اجتنب الإنسان ذلك فإن دعاؤه يستجاب بإذن الله. ثم إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح أن سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له يا سعد أطل مطعمك تجب دعوتك، أطل مطعمك تجب دعوتك. لما سأل له؟ وإنما أرشده إلى الطريق الذي به إجابة الدعوة. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، إذا دعا بدعوة أجيبت أظهر. وكثيرا من السلف الدعوة دعوته حتى وإن كانت في الشيء الذي قد لا يقصده، كما روي عن سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير رضي الله عنه، إنه كان له ديك يوقظه إلى صلاة آخر الليل، إذا صاح قام، ليس هناك ساعة ولا هناك منبهات، وفي ليلة من الليالي لم يصح هذا الديك حتى طلع الفجر، فلما نظر وإلى الفجر قد طلع قال ما له قطع الله عنقه، فانقصت عنقه. عند ذلك قالت له والدته يا بني لا تدعو على مسلم. فالمقصود أن إجابة الدعوة في هذه الأمور وغيرها كثير. ثم ليعلم الإنسان الداعي أنه إذا دعا ولم تظهر الإجابة ما يجوز له أن ينكل وأن يترك الدعاء وأن يقول دعوت فلم يستجب لي، أو مثلا يقول إن الله جل وعلا صرف عني أو ما أشبه ذلك، لأن الأمر مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه لنا في هذا، ما يدعو المسلم بدعوة إلا حصل له واحد من ثلاث، إما أن تعجل دعوته وتستجاب، أو يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك، أو تدخر له يوم القيامة. فالداعي على خير على كل حال، على كل حال على خير. وقد يكون الأمر في إجابة الدعوة ليس من مصلحة الداعي، والله أعلم لحال عبده فيصرف ذلك عنه لمصلحته وهو العليم الخبير جل وعلا. ولهذا جاء النهي عن كون الإنسان إذا دعا عجل أو مثلا قال دعوت فلم يستجب لي، ينبغي له أن يوقن بأن الله جل وعلا يعطيه ما فيه الخير أو يصرف عنه ما هو أعظم أو يدخل له ذلك. فالمقصود أن قوله ما دعوتني ورجوتني من العبادات العظيمة، ثم يتبع الدعاء الرجاء، والرجاء هو الرغبة فيما عند الله جل وعلا، شديد الرغبة والتعلق به والإقبال عليه وإطان القلب بأن الله جل وعلا لا يخيب رجاءه. ولهذا جاء إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا لقيه ووجده، وإذا ظن خلاف ذلك وجده. فينبغي أن يعظم الرغبة في الله جل وعلا. ولهذا حرم على الإنسان أن يعلق مسألته بالمشيئة كما سيأتي، أن يقول يا ربي أعطني كذا إن شئت، هذا من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. لماذا؟ لأن كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله لا مكره له، إذا أراد أن يفعل شيء فعله، فلا حاجة إلى التعليق. هذا الشيء. الشيء الثاني أن التعليق يشعر بالاستغناء عن هذا الدعاء، كأن القائل يقول إن أعطيتني ذلك وإلا لا يلزم، ليس لازم. وهذا الذي يستغني عن الله جل وعلا يكون غير عارف بوضعه وبحاله، بحال نفسه، وغير عالم بالله جل وعلا وبكرمه وجوده. يجب أن يعظم الرغبة وأن يعظم الرجاء بالله جل وعلا. ثم يتبع هذا كله كونه حاضر القلب صادقا فيما يقول. ينبغي أن يعظم الرغبة في الله جل وعلا. ولهذا حرم على الإنسان أن يعلق مسألته بالمشيئة كما سيأتي، أن يقول يا ربي أعطني كذا إن شئت، هذا من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. لماذا؟ لأن كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله لا مكره له، إذا أراد أن يفعل شيء فعله، فلا حاجة إلى التعليق. هذا الشيء. الشيء الثاني أن التعليق يشعر بالاستغناء عن هذا الدعاء، كأن القائل يقول إن أعطيتني ذلك وإلا لا يلزم، ليس لازم. وهذا الذي يستغني عن الله جل وعلا يكون غير عارف بوضعه وبحاله، بحال نفسه، وغير عالم بالله جل وعلا وبكرمه وجوده. يجب أن يعظم الرغبة وأن يعظم الرجاء بالله جل وعلا. ثم يتبع هذا كله كونه حاضر القلب صادقا فيما يقول، مواطئا لسانه قلبه، فإن الله جل وعلا لا يستجيب دعاء من قلب الله غافل، يعني مجرد كلام يتكلم به وقلبه سارح في أماكن أخرى بعيد عما يقوله، جدواه قليلة. هذا قد يكون شبيها بالهذيان، والكلام الذي يقوله النائم أو غيره. فالمقصود أن هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يعملها ويثق بأن الدعوة مستجابة، يعظم الرغبة في الله جل وعلا. ثم قوله في هذا الحديث: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يقول العلماء كل ما جاء من هذا النوع في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر اللقاء، لقاء الله، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وما أشبه ذلك، وكله يدل على رؤية الله، أن العبد سيرى ربه يوم القيامة وأنه يقف بين يديه. وقد جاء صريحا في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أن كل واحد منكم سيلقى ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمقصود قوله كل واحد منكم سيرى ربه، وفي رواية سيلقى ربه، يلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا خلاف ما يقوله أهل البدع الذين هم في الواقع يتبعون أهواءهم، وزعموا أنهم يتبعون عقولهم، ولكن عقول قاصرة لا تجدي من الحق شيئا، وإنما الواجب اتباع كتاب الله وما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله: لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو الشرط الذي علق على أنه يأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة. ثم هذا أيضا يكون معلقا بمشيئته، يكون لازما. قال مثلا: من فعل هذا يلزم أن يكون مغفورا له؟ لا أبدا، معلق بمشيئة الله جل وعلا، لأنه قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، وهذا عام في كل من كان مذنبا ولقي الله بذنوب، فإن الأمر يتعلق بمشيئة الله جل وعلا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، وبلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث. والترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن سورة بفتح المهملة، محمد بن عيسى ابن سورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع واحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، ومات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وادخله الجنة. مات سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز 100. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعنى وهذا لفظه ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن المعلوم أن هذا النداء يا ابن آدم عام وشامل لكل هذا النوع وهذا الجنس من الناس، فلا يخص قوما دون آخرين، فكل من جاء بهذا الشرط أنه استغفر ودعا ورجى ربه فإن الله جل وعلا يعطيه ما ذكر ما ذكر. وكذلك كل من أتى بالخطايا الكثيرة التي تكون ملء الأرض أو قريبا من ملئها ثم مات غير مشرك بالله فإنه يكون مغفورا له إذا شاء الله جل وعلا. ثم ليس معنى هذا أنه يلزم أن يكون عدم الشرك في طوال عمره، بل يكفي أن يكون حال وفاته مات وهو لا يشرك بالله شيئا، تاب مما وقع منه توبة صادقة فمات على هذا، وإن لم يعمل أعمالا صالحة بعد ذلك فإنه يصدق عليه هذا الوعد، شرطا يتوب توبة صادقة ويموت غير مشرك بالله جل وعلا، لأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالصا صادقا من قلبه فمات على هذه الشهادة فإنه يدخل في هذا الوعد، وعد الكريم.
قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب منها. وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه
وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة والجماعة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاصم أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الذنوب في الواقع كلها أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا شاء أن يغفرها غفرها، كما قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن ما ترك شيء حتى الشرك دخل فيه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا قل العلماء هذه الآية في التائب من الذنب مهما كان ذنبه فإن الله يغفره. ولكن الآية التي ذكرناها سابقا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن مات غير تائب على هذه الأمور سواء مشرك أو غير مشرك. فإذا مات على ذنوب ولم يتم منها إن كانت شركا فإن الله لا يغفرها، وإن كانت غير شرك فهي معلقة في مشيئة الله جل وعلا، إذا شاء أن يغفرها غفرها. أما ما ذكر أن الحديث فيه الرد على الخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل، وخرجوا على أهل الحق لأنهم أهل باطل، وهم في الواقع في الأصل أناس جهلة أرادوا أن ينزلوا كتاب الله على مفاهيمهم القاصرة، فاقترحوا أن الناس اسمين فقط بر تقي أو فاجر شقي ولا فيه ثالث لهما، فصاروا يحكمون هذا الرأي الذي رأوا، فكل من وقع في ذنب عندهم كفروا جعلوه كافرا. ثم بحثوا عن هذا المبدأ كتاب الله فوجدوا بعض الآيات التي تعلقوا بها وهم لم يفهموها، مثل قول الله جل وعلا يا بني إسرائيل واتقوا يوما ترجعون إلى الله فيه ثم توفى كل نفس ما كسبت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما أشبه ذلك من الآيات التي جاء فيها توعد العصاة بأنهم في النار وأنهم مغضوب عليهم أو أنهم ملعونون، فجعلوا هذا على كل من فعل كبيرة من الكبائر يكون هذا حكمه. ثم صاروا يقتلون من يفعل هذا لأنهم حكموا بأنه كافر، لهذا صاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. فلما ظهروا صاروا يعملون أسلحتهم في الناس ظهر الكلام في صاحب المعصية والكبيرة بين الناس يسأل عن حكمه
ما حكم صاحب الكبيرة؟ هل هو مؤمن ولا كافر؟ وكان عنده رجل يقال له واصل بن عطاء الغزال من تلامذته، فبادر وأجاب السائل بقوله لا كافر ولا مسلم، ثم اعتزل حلقة الحسن وجعل يقرر هذا المبدأ، فصار هذا هو مبدأ الاعتزال، لأن الحسن قال اعتزلنا فسمي معتزليا، ثم ثم أتباعه معتزلة، ثم صاروا فرقة كبيرة من الفرق التي خالفت الحق، فصار من قولهم أن الذي يرتكب ذنبا من الذنوب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فيبقى بمنزلة بين الإيمان والكفر، وجعلوا هذا من أصول دينهم، فإنهم بنوا دينهم على أصول خمسة بدل الأصول التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر، فهم بنوه على خمس جاءوا بها من عندهم، هذا أحدها، المنزلة بين المنزلتين. ولكن إذا مات ما الحكم؟ هذا يكون حكمه في الدنيا أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أما حكمه في الدنيا عندهم فإنه في النار، فاتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة واختلفوا معهم في حكم الدنيا، والواقع أنهم اختلفوا في التسمية واتفقوا في الحكم، تسمية فقط، والتسمية لا قيمة لها إلا أنهم لا يقاتلون يقتلون من كان هذا وصفه بخلاف الخوارج. فأهل الحق في هذه المسألة أن مرتكب الكبيرة ما يقال له مؤمن كامل الإيمان، ولا يقال مؤمن ويسكت، لا بد أن يقيد، يقال مؤمن فاسق أو مؤمن عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان حسب ما جاء في النصوص، لأن إذا قلنا مؤمن أو هو المؤمن فإن هذا يدخل الإيمان فيه كله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذاك شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فهنا قيد هذه الحالة بأنه ليس مؤمن، وليس معنى ذلك أنه لو مثلا سرق ثم مات يكون كافرا، أو زنى ثم مات يكون كافرا، لا، ليس هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما مراده صلوات الله وسلامه عليه أنه في هذه الحالة ليس عنده إيمان يمنعه من اقتراف هذه المعاصي، ليس عنده الإيمان الذي يمنع صاحبه من الوقوع في المعصية، وإلا أصل الإيمان لا يخرج منه لا يفارقه، إذ لو كان مقصود أنه سلب الإيمان نهائيا لأصبح كافرا، وجب عليه أن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى، ويكون ذلك موافقا لمذهب أهل الباطل خوارج ومعتزلة وغيره. فلا بد من قيده بأنه ناقص الإيمان أو أنه عاصي أو أنه فاسق أو ما أشبه ذلك، حتى لا يفهم أن عنده الإيمان كله، أنه كامل الإيمان. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، وعلى هذا التفاوت تفاوتت منازلهم في الجنة، فمنهم من يكون بجوار الرسل ومنهم من يكون في أدنى الجنة، وتفاوت في منازل الجنة أعظم من التفاوت بين السماء والأرض، أعظم. وقد ثبت صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجنة 100 درجة ما بين درجة واخرى مثل ما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط للمجاهدين, والدرجة المقصود بها هنا المنزلة, جنة من الجنان تسمى درجة يعني منزلة ينزلها. فإذا كان هذا في المجاهدين فكيف غيرهم, أعظم تفاوت. فالمقصود أنه يجب أن يجتنب قوله للبدع الذين يكفرون بالمعاصي أو يخرجون المسلمين بكونهم وقعوا في معاصي من الإسلام ويجعلونهم كفرة أو يستحلون دماءهم وأموالهم, فإن هذا من أكبر الباطل, وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء وقال إنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية, وأمر بقتلهم لأنهم يقتلون الناس. فكل من كانت هذه صفته يجب أن يقتل يقاتل. ثم إنه جاء أن آخرهم يكون مع الدجال, ما ينتهون. ما يتصور بعض من تكلم في ذلك, جاء في الحديث أن آخرهم يكون مع الدجال الذي هو من أعظم الفتن الذي يخرج مفاتنا للناس بأنه أولا يقول إنه مصلح وأنه يريد أن يصلح في الأرض ويقضي على الظلم, ثم بعد ذلك تتدرج به الأمور ويقول إنه نبي, ثم تتدرج به الأمور ويرتقي في باطله حتى يقول أنا ربكم, ويكون معه من الأمور التي يلبس بها على كثير من الناس شيء كثير. المقصود أن هذا من الباطل الواضح, كونهم يكفرون الناس ويدخلونه في النار أو يستحلون دماءهم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي 3, أعطي الصلوات 5 وخواتيم سورة البقرة, وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات. رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
المقسمات معناها الذنوب الكبيرة التي تقسم صاحبها في النار. غفر لمن لا يشرك بالله من أمته هذه الذنوب المقسمات. أما الصغائر فإن الله جل وعلا يغفرها باجتناب الكبائر, كما صحت لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى آخر, مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فهي التي قصد بها المقسمات هنا. غفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا المقسمات, ثم هذا معلق بمشيئة الله, إن شاء غفره وإن شاء أخذ به. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة, وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله, فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة, فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله
والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. تبين لك أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله.
الأولى سعة فضل الله جل وعلا، وهذا واضح من سائر النصوص التي ذكرها، ففيها أن الله جل وعلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا جاء بهذا وإن كانت أعماله ذنوب وكثيرة فإن الله يدخله الجنة، وهذا فيه سعة فضل الله وكرمه وسعة مغفرته. وكذلك في غيره من النصوص التي ذكرها المؤلف. نعم.
المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله،
وهذا أيضا واضح ظاهر، كون ثواب التوحيد فضله وثوابه كثير جدا، وأن الله يغفر لمن لقيه موحدا وإن كانت ذنوبه ملء الأرض، وإن كانت ملء الأرض، فأي شيء أفضل من هذا؟ ما في شيء أفضل من التوحيد. والتوحيد معناه أن يكون عمله خالص لله، ليس فيه شيء لغيره. فالتوحيد عبادة الله وترك الشرك، اجتناب الشرك، وأن تكون العبادة مقصودا بها وجه الله وحده جل وعلا، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه.
المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب،
يعني أنه إذا جاء بالتوحيد فله الفضل العظيم ويكفر الذنوب، يكفرها. ومعنى تكفيرها، تكفير الذنوب إزالة أثرها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ربيع الآخر لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، قوله تفسير الآية التي في سورة الأنعام، يعني قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عرفنا أن المقصود بالآية أن الذي وحد الله جل وعلا وعبده ولم يخلط عبادته بشيء من الشرك أنه يحصل له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فباتباع الرسل والطمأنينة بالله جل وعلا وبكونه يأمن من العذاب الذي يحصل للكفار المخالفين للرسل. وأما في الآخرة ففي القبر أول منازل الآخرة يحصل له النعيم، ثم ما بعد القبر خير له منه، فهو آمن من عذاب الله ومهتد إلى الطمأنينة والحياة السعيدة.
المسألة الخامسة تأمل الخمس اللواتي تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه.
والخمس هن قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بواحد، وأن محمد رسول الله. وإن كانت هذه في الواقع كلتاهما واحدة، لأن شهادة لا إله إلا الله لا تنفك عن شهادة أن محمد رسول الله، ولكنها شرط في الاتيان بها فلا بد منه. ومن شهد لا إله إلا الله ولم يشهد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة وأنه رسول إلى الثقلين الجن والإنس جميعا، وأنه خاتم الرسل، وأنه ليس بعده رسول، فإن شهادته مردودة، وهو ليس بمسلم بل هو من أهل النار إذا مات على ذلك. فلا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا جاء عبده ورسوله، يعني أنه عبد تعبده الله جل وعلا بعبوديته، وليس له من الإلهية شيء، وليس له من الربوبية كذلك شيء. الثالث قوله: وأن عيسى عبد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله أيضا كذلك. وهذا يقتضي أنه لا بد من أن يشهد بالرسل كلهم، لأن عيسى عليه السلام واحد منهم، فكذلك بقيته. وإنما يزاد على الرسل بالنسبة لعيسى أنه روح من أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم، وأنه روح منه، يعني أنه ليس إله وليس شريك لله جل وعلا ولا ثالث ثلاثة، وليس ابن لله تعالى الله وتقدس عما يقول الضالون. فلا بد أن يتبرأ من قول أهل الضلال في ذلك. وإذا كان الإنسان الذي يتشهد بهذا نصراني فلا بد من ذلك، وإلا تكون شهادته باطلة، لأنه يعتقد شيئا من هذا النوع وهو باطل منافل للتوحيد. الرابعة قوله: وأن الجنة حق والنار حق. الجنة والنار اثنتان، ومعنى حق أنها موجودة مستقرة، وأن الله خلقها وأعدها لأوليائه، والنار كذلك موجودة مستقرة حيث شاء الله جل وعلا، وأنه أعدها لأعدائه وسوف يسكنونها ولا يخرجون منها. فهذه الخمس التي يجب الإيمان بهن. وإذا تأمل الإنسان ذلك وجد أن الإسلام يدور على ذلك كله. نعم.
المسألة السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
يعني حديث عتبان قوله: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقيد قول لا إله إلا الله بابتغاء الوجه. أما حديث عبادة الذي فيه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول إلى آخره، فلم يقيد ذلك، جاء مطلق. فاغتر كثير من الناس بأن كل قائل لهذا الكلام إذا قاله صدق عليه الوعد الذي وعد بآخره، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولو كان لا يصلي، ولو كان لا يزكي،
ولو كان يعمل الفجور، بل ولو كان يطوف بالقبور، هكذا يقولون. وهؤلاء هم المغرورون الذين قصدهم. ويتبين لك خطأ المغرورين، وأن القول هذا القول يقصد به التبري من الشرك والبعد عن المشركين ومعاداتهم، وأنه ليس منهم لا في المكان ولا في القصد والعمل ولا في المحبة والإرادة، بل هو مزايل لهم مكانا، مبغضا لهم عقيدة، منافحا ومكافحا لشركهم وداعيا إلى الله جل وعلا. لابد أن يكون على هذا، لأن قوله في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله قيد هذا كله، لأنه لابد من الإخلاص في ذلك، لابد أن يكون مخلصا، يقول ذلك مخلص. والذي مثلا يعمل شيئا من المعاصي، إما أن يكون عمله هذا ناتج عن قلة إيمانه وضعفه الذي يقتضي أنه لم يحقق التوحيد، أو يكون مبطلا لقوله بالكلية، يعني أنه لا بد من أن يكون منقصا قوله أو مبطلا له. فإذا كان مجرد معصية فهو منقص لقوله لا إله لشهادته، أما إذا كان شركا فإنه يكون مبطلا لقوله، لأن التوحيد لا يجامع الشرك، لا يجتمع توحيد وشرك في إنسان، الشرك الأكبر، لأن الشرك مبطل لجميع الأعمال، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والخطاب لسيد الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتبين للإنسان أن عظم هذا الأمر. ولما ذكر أصفياءه وأنبياءه، أصفياءه من الخلق، قال: ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون، وهم الرسل. فإذا معنى هذا أنه لا بد للإنسان أن يكون مخلصا عمله لله جل وعلا، متبرئا من الشرك، تاركا له قصدا، وليس بدون قصد، بل بالقصد والفعل، يتركه ويتبرى منه ويبتعد عنه.
المسألة السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. التنبه للشرط الذي في حديث عتبان،
وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الشرط، وكرر ذلك للاهتمام به، لأنه مهم جدا، هو الذي يقول إنه يبين خطأ المغرورين. نعم.
المسألة الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
وهذا واضح من الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وغيره، وهو أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، وإنما أريد شيئا تخصني به، وقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا واضح بأن فيه التنبيه على فضل هذه الكلمة لكلم الله جل وعلا الذي كلمه واصطفاه بكلامه، فهو على هذا. فإذا الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا، الذي لم يوحه الله جل وعلا إليهم ويعلمهم إياه لا يعلمونه، فهم بحاجة إلى تعليم الله جل وعلا لهم، ولم يستغنوا عن الله جل وعلا طرفة عين، ولن يستغني أحد من خلق الله عنه، بل إذا حصل خير فمن الله، قد قال الله جل وعلا لنبيه: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي وإن ضللت فإنما أضل على نفسي. يعني الضلال من عند النفس والفعل، وأما الاهتداء فبالوحي الذي اهتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره. وهذا ما يقتضي عدم التعظيم للرسل، بل يجب معرفة حقوق الرسل ومعرفة قدرهم، ولكن لا يجوز أن يعطوا شيئا مما هو لله جل وعلا. يجب على الإنسان أن يكون متبعا لربه جل وعلا ويكون عبدا له، لا يكون عبدا لخلقه مهما كان المخلوق رسول أو ملك أو غير ذلك. وهذا في الواقع يبين أن كثيرا من الناس اغتر وغلى حتى جعل خلط بين حق الله وحق الرسول، بل جعل بعض خصائص الله أو كثيرا منها أو كلها لله جل وعلا، ولا سيما كثير من الشعراء الذين صار حظهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدح والإطراء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يعني يقول إذا حدث أمر يعم الخلق بالكرب والعذاب فليس لي ملجأ إلا أنت، ألجأ من هذا الكرب بك. الله أين يكون؟ أين يذهب عن الله جل وعلا؟ يا أكرم الخلق ليس لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إن لم يأخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمه زال لأنه هالك مهلك. ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا هي الآخرة، يعني من جودك، من هذه تبعوية، يعني من بعض جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. إذا ماذا بقي لله؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا عجب، القلم الذي كتب الله فيه كل شيء، واللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء من جملة علوم النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هذا؟ هذا ما وصل إليه شرك المشركين الذين عبدوا اللات والعزى وغيرهم، وكثير من هذا القبيل كثير من الناس. ثم إن كثيرا من الناس يجعل هذه القصيدة شبه الورد، يورد بها يحفظها مثل ما يحفظ الفاتحة لأجل هذا الإطراء وهذا الغرور، ولن ينفعه ذلك، وإنما ينفعه الاتجاه إلى الله جل وعلا وإخلاص الدعوة له. وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه يقول لأقرب الناس إليه ابنك فاطمة رضي الله عنه، يقول: لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. ويقول لأصحابه: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رأسه بعير له رغى أو قرشاة لها ثقى أو صامت، يعني فيقول: يا رسول الله اغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغتك. فهو صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل الخلق، ولكنه ليس له مع الله شيء. الشفاعة التي يزعم أنه يملكها كذب على الله جل وعلا، ما يملك من الشفاعة إلا إذا أذن الله له. فالله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهم يطلبون الشفاعة منه، والشفاعة لا تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله لأن الشفاعة لله. يقول جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فليس لأحد شيء من الشفاعة، الشفاعة لله، ولكنه إذا أراد رحمة أحد من أهل التوحيد أذن لمن يريد أن يكرمه بأن يشفع فقط، كل الأمر له. ولهذا بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا كما سيأتي. فليس لهؤلاء الذين غلوا وظلوا وجانبوا الحق متعلق في الشفاعة، فإن الله جل وعلا وضح ذلك وبيننا.
المسألة التاسعة: التنبؤ لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه،
يعني أنها مع كونها ترجح بجميع المخلوقات على الإطلاق كما في هذا الحديث الذي ذكرناه،